السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، الذي أنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا فقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولم يتخذ من عباده من الذل وليا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جعله الله عز وجل إماما للمتقين وسيدا للمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه المهتدين إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام، نواصل كلامنا في سلسلتنا وهي لمصلحة من. في كل لقاء يتجدد مع حضراتكم تحت هذا العنوان لمصلحة من، سؤال نعالج به من واقع المسلمين في مصر وفي العالم الإسلامي كله كل الوقائع والحوادث والنوازل، ولكنه يكون من خلال هذا السؤال لمصلحة من. والإجابة قد عرفتموها في كل مرة نجيب عليها بعدما نناقش، بعدما نفصل، بعدما نفسر، نقول لمصلحة فرعون، لمصلحة اليهود. فلو أني سألت وقلت لمصلحة من الأحزاب وتعددها، الإجابة لمصلحة اليهود. لمصلحة من الانقسامات والاختلافات سواء في المصريين عموما أو بين الإسلاميين خصوصا، الإجابة لمصلحة اليهود. لمصلحة من التناقضات التي تحدث في هذه القرارات والخطوات، والإجابة لمصلحة اليهود. لمصلحة من ما يحدث في العالم الإسلامي كله من فصل الدين عن الدولة، لمصلحة اليهود. لمصلحة من عدم السماح لحكم الإسلام في أي دولة من دول الإسلام سواء فيما يسمى بالربيع العربي أو في غير الربيع العربي، الإجابة لمصلحة اليهود. لمصلحة من وصف الإسلاميين أنهم لا يستطيعوا حكم البلاد والعباد في أي بلد، وبالتالي يصور الإسلام على أنه لا يستطيع أن يحكم ولا يستطيع أن يقيم لنا اقتصادا ولا نهضة ولا إلى آخره، الإجابة لمصلحة اليهود. لمصلحة من تخرج علينا دساتير وضعية ليبرالية فيها نكهة إسلامية ولا علاقة لها بالشريعة الإسلامية، الإجابة لمصلحة اليهود. 5 دساتير وضعت في مصر للأسف لا علاقة لها بالإسلام باسم الإسلام. معنا اتصال نتقبله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الشيخ،
أهلا وسهلا.
الله عز وجل أن يديم عليك الصحة والعافية والعلم.
آمين.
شيخنا، كنت بس عارف حضرتك، أنا بقالي فترة هذه الأيام مما يعني أراه في ال ألو
أسمعك اتفضل.
بقالي فترة شيخنا هذه الأيام بيحصل يعني من موضوع يعني بعض القرارات الرئاسية اللي بتحصل من دخول الشيعة في مصر وغيره وموضوع الأحزاب. يعني أنا أصلا موضوع الأحزاب ده من الأول أنا كنت بعارض ليه أصدقائي يعني مقلد فيه صراحة، يعني لست مثلا أنا مزيت طلاب العلم ولكن خاص برأي المشايخ اللي هم قالوا ان مش حاجه اسمها حزب في الاسلام ايا كان هذا الحزب ايا كان مسماه. ولكن الان بيبقى عندي حزن يا شيخنا وغير على ديني، فبضطر دلوقتي بكتب دلوقتي حتى على التواصل الاجتماعي يعني اللهم مثلا ان كان مثلا رئيس الدوله يريد الخير فوفقه لكل خير، وان كان لا يريد الخير سواء بقى على فكر مثلا ايا كان هذا الفكر الذي انتمي اليه ومن وافق بينه فبيتدعو بهذا الدعاء يعني. فهل هذا في هذا الدعاء؟ لان الاول انا ادعي الحاكم، ولكن الان من كتر اللي بشوفه خذلان لبعض الحاجات الاسلاميه من دخول الشيعه وغيره فبيتدعو بهذا الدعاء، ان كان كويس يا رب وفقني كده كده يا رب بدلنا بحكم عادل صريح، فهل علي حق اجرم؟ الامر الثاني يا شيخنا طب احنا نعمل ايه في احنا كدورنا كمسلمين حاليا في موضوع دخول الشيعه مصر؟ يعني نعمل ايه وايه الواجب علينا انا كطالب علم او كطالب علم مثلا وانا وشيخ المعارضه مثلا في ظل هذه الفتن يا شيخنا اتبعه؟ انا مش عارف يعني الصراحه، انت تعلم هذا الامر الان كلنا بين مشتتين، اشوف مثلا بعض المشايخ فتواهم تغيرت بالامس الى الان، فاصبح الامر يعني ملتبس على كثير من طلبه العلم. ايه حضرتك يعني تجينا رساله كده او طمانينه نحاول نخرج بها من هذا الاصل باذن الله، وجزاكم الله خير ان شاء الله.
جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب الله المستعان. كان معنا سؤال في رسالة كما يسمونها الاس ام اس، وتقريبا املاها علي الاخوة في غرفة العمل، فالله المستعان. جوابي على اخي الحبيب، وانا في بداية الحلقة اعلن ان هذه حلقة استثنائية، يعني ايه؟ انا عادتي انني لا اتلقى اتصالات ولا مداخلات اثناء الحلقة من باب تتمة المادة العلمية، لكنني جعلت هذه الحلقة مفتوحة من أول دقيقة لمن أراد أن يتواصل أو أن يطرح علينا سؤالا أو إشكالا يريد أن يتبينه. بالنسبة لأخي حسن مصطفى الذي سأل وقال أنا أدعو للحاكم بصلاح حاله، وإذا لم يوفق إلى شرع الله فإنني أدعو الله أن يولي علينا من يقيم شرع الله عز وجل. الجواب هل هذا الدعاء يعني صواب أم خطأ؟ الجواب هذا صواب ولا حرج عليك فيه أبدا، ونسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يقيم شرعه ومن يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزق بالبطانة الصالحة. وهذا دعاء عام، ومن ثم فإننا لا نجد فيما تذكر أي غضاضة. أما بالنسبة لسؤالك الثاني وهو دورنا في مسألة الشيعة، في الحقيقة أنا كنت سأذكر هذا بعد كلامي عن الأحزاب، لما أنا قلت في بداية الحلقة لمصلحة من تعدد الأحزاب لمصلحة اليهود، وللأسف الشديد كنا قديما نقول الأحزاب لا تجوز شرعا، والكلام ده قلناه قبل الثورة وبعد الثورة بفضل الله عز وجل، الأحزاب لا تجوز شرعا، وقلنا إن الدساتير التي وضعت خمسة دساتير ليبرالية، خمسة دساتير علمانية لمصلحة من؟ لمصلحة اليهود ولإسقاط الشرائع الإسلامية وأحكام الله عز وجل، لأن هذه لا تقوم إلا على إلغاء سلطة الله عز وجل. لمصلحة من هذا المد، هذا يعني الغلاف الشيعي الذي يحاط بهذه الدبلوماسية وهذه العلاقات السياسية؟ ثم قلنا ولازلنا نؤكد انه اي مد شيعي او اي مد صوفي انما هو مراد به هدف اعمق مما يتصور عند البعض، للأسف الشديد، للأسف الشديد. لمصلحة من؟ انا عايز اقول لك انا مفاجأة جميلة جدا يا اخ مصطفى انت وكل المشاهدين، ان اليهود استطاعوا ان يخترقوا النصرانية، استطاعت اليهود ان تخترق النصرانية وان تكون منها فرقا، فريق يعتقد ان عيسى ابن الله، فريق يعتقد ان عيسى هو الله، فريق يعتقد أن مريم صاحبة الإله. فريق يعتقد الحلول والاتحاد في عيسى. تخيل كل دول نصارى، كل دول نصارى. اليهودية اليهود الأبالسة اخترقوا النصرانية فجعلوهم فرقا، وجعلوا عقيدتهم الواحدة تتفتت إلى عقائد. نفس هذا الذي فعلوه في النصارى وجعلوهم أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، ودول يأكلوا في دول ودول يأكلوا في دول، ويبيدوا بعضهم بعضا ويستهلك بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا. ده شغل اليهود. فعل اليهود نفس السلاح مع المسلمين، فجعلوا من المسلمين شيعا، وجعلوا من المسلمين صوفية، وجعلوا من المسلمين فرقا كالخوارج والسبائية وكالإباضية والأحمدية والبهائية والقديانية، جعلوا فرقا. وكل هذه لمصلحة من؟ لمصلحة اليهود، وجعل أهلها شيعا. طيب معنا اتصال آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟ إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
طبعا يا شيخ عبد الله، أنا كنت قابلتك من فترة كده في المسجد جنبنا، وكنت أنا كانت ليلة 27 رمضان، كنت رأيت إن السمك شقت وخرج منها حمام أبيض كتير. كنت أنا قلت لحضرتك الزاوية اللي أنا شفتها دي، قلت لي على أحسن تكون خير إن شاء الله. حضرتك بعديها ربنا نزلني بالشغلانة في البيت الحرام، وإن شاء الله الحمد لله عملت عدد عمرات كتير جدا. بس حاليا يا شيخنا يعني بيحصل لي اختناق كتير قوي في الوقت الأخير دوت، من سماع القرآن، من سماع الأذان، من الصلاة. ولما بقيت أصلي دلوقتي بحس إن في حاجة واقفالي على صدري كتير جدا. ألو؟
أنا سامعك يا حبيبي، أسمعك.
ألو؟
أنا سامعك، أسمعك.
أيوة يا شيخنا. أيوة يا شيخنا، فدلوقت حاليا دلوقت أنا الموضوع ده بتعبني جدا نفسيا، وأنا لغاية دلوقتي يعني ربنا بيرزقني إن أنا بروح البيت الحرام وبعمل عمرات كتير الحمد لله، وهذا من فضل الله عليا، بس الموضوع ده تعبني جدا.
يا مصطفى.
أيوة يا شيخنا.
أسألك فأجب علي.
أيوة يا شيخنا.
أنت لازلت في الكعبة في مكة؟
أيوة يا شيخنا. أيوة يا شيخنا.
ولازلت تأتي البيت الحرام وتؤدي العمرة؟
أيوة يا شيخنا.
وتنعم بهذا النعيم؟
الحمد لله، هذا من فضل الله علي.
أو تظن يا مصطفى وأنت في أيوة هذه النعمة أن إبليس سيتركك؟
ما هو ده اللي تعبني جدا يا شيخنا.
وأن نفسك الأمارة بالسوء ستتركك؟ وأن هواك سيتركك؟
لا
طبعا. إذن عليك أن تستعين بالله وأن تسأل الله أن ينصرك وأن يرزقك الإخلاص، فتخلص هذه الأعمال الصالحة من نفسك وهواك وشيطانك. يا مصطفى أنت على خير عظيم، وأنت على خير وفير وبركة، فاستمسك واستمر ولا تلتفت إلى هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا مرحبا.
شكرا جزيلا معي.
أهلا وسهلا مرحبا.
شكرا جزيلا معي.
أهلا وسهلا.
أنا سمعت يا شكرا جزيلا والدتي كانت مريضة جدا في آخر أيامها. ألو السلام عليكم.
أنا سامعك يا حبيبي. شكرا
جزيلا.
ايوه
لو سمحت يا شيخ عبد الله، والدتي كانت مريضه جدا فاكر ايامي، كانت مريضه جدا فاكر ايامي، وقلت لها يا ابني انا عايز اعرف حاجه في المسلم، قولي قولي ايه قولي اللهم اهون عليا سكرات الموت والحكمه بركات الاعلى، فقالت لي يا مولاني، وبعدها ترفض على طول، بعدين ما فيش شهر ترفض على طول، كان خدنا في نفسي وفي وفاتي، هل 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 ولا ايه؟ هل اسال في الموضوع ده يعني؟
ابشر. انت اسمك ايه يا محمد؟ يا محمد انقطع الاتصال. يا محمد ابشر بخير، فهذه من بشريات الخير. نسأل الله عز وجل ان يغفر لامك ولأبي ولأمواتنا أجمعين، وأن يرزقني وإياك والسامعين بر آبائنا وأمهاتنا أمواتا وأحياء. هذه من البشرى يا محمد، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
في نعمة، اللهم ارزقنا شكر نعمتك.
أسأل الله العظيم أن يرفع قدرك ويزيدك علما وأن ينفع بك الأمة.
آمين يا رب. آمين.
أنا نريد يا شيخنا الفضل أن يعلم المسلمون في مصر أن ما يحدث في مصر من اعتصامات واضرابات ومناوشات هو في مناطق قليلة منها وليس في مصر كلها، فكثير من أهل مصر يعيشون في أمن وأمان والحمد لله رب العالمين.
نعم.
وليس كما تشيع وتجذب كثير من قناة العلمانيين الذين لا يريدون لمصر أمنا ولا أمانا، فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من أراد أن يشوه صورة مصر.
نعم.
فأرجو منك يا فضيلة الشيخ أن تطمئن قلوب المصريين بأن مصر لا زالت وستظل بأمان، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. يعني أخي يريد أن يرسل رسالة يبث فيها البشرى أن ما يشاع من إفك في هذه القنوات إنما هو لإثارة القلاقل وعدم الاستقرار في البلد، وهو يريد أن يطمئنهم. لكنني أزيد عليك أخي الحبيب أنني لا أطمئن الشعب المصري إلا برسالة أعظم، وإن كان قولك صحيح وأنا أتفق معك، لكنني أطمئن الشعب أنهم لو اعتصموا بحبله واستمسكوا بشرعه وأعلنوا دينه حاكما هذا هو مصدر الأمان والقرار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخ عبد الله،
أهلا وسهلا مرحبا.
الله يبارك فيك. والله ما أردت أتصل بك إلا أن أقول لك أحبك في الله.
ربنا يحبك ويرفع قدرك.
جزاك الله خير.
وجزاكم الله يرضى عنك. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله عنا كل خير، غفر الله لي ولك وللسامعين وجعل محبتنا في طاعة رب العالمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام يا شيخ عبد الله، أعزك بالإسلام وأعز الإسلام بك يا مولانا.
آمين يا رب. آمين.
والله يا مولانا أنا عايز أبلغك رسالة لأولي الأمر.
نعم.
بعض القنوات الفضائية الغنائية أو بيسموها كده بتذيع أرقام تليفونات الشباب والفتيات على الشاب بتاع القناة، بيحصل حاجات خطيرة جدا يا شيخ عبد الله، وأرجوك أرجوك دي أمانة تحت ربنا تبلغ الناس بلاش زاعة الأرقام التليفونات البنات والصبيان، بيحصل مشاكل وأنا تعرضت الحاجات دي كده كتير، فأرجوك دي حاجات مستخفية وفي هجم للشباب بتاعنا والفتيات، أرجوك عشان خاطر ربنا القناة اللي هي بتسمى في القنوات التجارية أو غيرها والحاجات دي بتذيع أرقام البنت والولد بحجة الصداقة، بتحصل مشاكل يا مولانا، فأرجوك عشان خاطر ربنا ورسوله تهدوكوا حل في الموضوع ده.
الله مستعان. يعني هذه رسالة سبقتني، رسالة من صاحب حق يغضب لله، من صاحب حق يغضب لله، أبعث أنا بها منه وهو يبعث من خلال موقعي إلى ولي الأمر، وأنا أقول يا أولياء الأمور في كل موقع وأنت مسؤول، إنما هذه إشاعة للفاحشة ودعوة إلى الخنا وإلى الجنى والفجور، ودعوة إلى كل ما تدعوه معاني الانحرافات الخلقية والانحرافات العلاقية بالشباب والبنات. إنني أقول على الملأ، وقد سمعتم ما قاله الرجل، إن هذا يوجب التدخل الفوري، ولكن يؤسفني أن أقول أن هذا يحدث بدعوى الحرية، لأنه للأسف الدستور يكفل حرية التعبير وحرية العرض وحرية القنوات في هذا باسم حرية الإعلام، هذا لا يجوز شرعا ولكنهم اتكأوا فيه على الدستور. اللهم إنا نبرأ إليك من هذا. اللهم إني أقول إن على كل ولي أمر أن يحرم ما حرمه الله وأن يحل ما أحله الله. اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير فضيلة الشيخ.
آمين يا رب العالمين.
جزاكم. معك عبد الكريم يا شيخ، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، منذ ساعة أو أكثر كان هناك برنامج على إحدى القنوات الإسلامية التي يظهر عليها فضيلتكم.
أخي عبد الكريم،
نعم
أستأذنك، أعد ما قلت مرة ثانية.
منذ ساعة أو أكثر كان هناك برنامج على إحدى القنوات التي تظهر عليها فضيلتكم.
نعم.
هذا البرنامج كان به لقاء مع السفير الإيراني. أنا أسأل، ماذا يراد من هذا اللقاء؟
السفير الإيراني في مصر؟
نعم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان هذا اللقاء مع هذا السفير. السفير أنكر ما يراد، ما يقال عن أنهم يشتمون الصحابة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. ونحن يعني ممن تتلمذ على يد فضيلتكم وعلى يد العلماء نعلم أن هذه تقية يراد بها باطل.
نعم.
أما عامة الشعب لا يعلمون ذلك. فظهور السفير الإيراني على هذه القناة الإسلامية وإنكاره لهذا الأمر وأنهم لا يسبون الصحابة ولا يشتمون زوجات النبي ولا يقولون هذا الكلام على هذه القناة، هذا سوف يفعل الأفاعيل بالعامة، وسوف يعني يكذبوننا العامة بعد ذلك عندما نقول أن الشيعة لا يفعلون كذا ويفعلون كذا وكذا.
نعم.
فنرجو من فضيلتكم رسالة لهذه القناة ورسالة للناس التي سمعت هذه القناة. أما الشيء الآخر فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
اتفضل أسمعك يا فضيلة.
أما فضيلتكم السؤال الآخر، ماذا ننتظر بعد ما وجدنا الآن من هذه الحكومة ومن هذا النظام؟ أنا لا أقول بالخروج، يعني حتى لا يفهم هذا الأمر لا أقول بالخروج، ولكن لا بد أن يكون هناك موقف للعلماء جميعا من ما يحدث الآن على الساحة المصرية من العلاقات الشيعية المصرية. وجزاكم الله فضيلتكم خيرا.
وجزاكم ربنا يبارك فيك يا أخ عبد الكريم، ويعني أحمد لك هذه الغيرة وهذا الفهم، لكنني أعقب وأقول أنا أبدأ بالكلام عن نفسي. أنت تقول ما يعني ماذا ننتظر، يعني يقصد به العلماء. أنا أبدأ بنفسي ولا أعد نفسي منهم، إنما أنا أقلهم. أقول أنا أبدأ بنفسي، لقد أعلنت من أول يوم ومن أول ساعة أننا لم نكن نبحث عن تغيير، وإنما كنا نبحث عن شرع رب العالمين. فما لم يأتي شرع الله فنحن نستدرج ويلعب بنا، ولا نقر كل ما كان ولا نقبله بأي شكل كان، وإنما يتعلق بموضوع الشيعة والقناة التي أشرت إليها باستضافة السفير الإيراني. أنا أشهد الله على الملأ أن هذه تجارة بعامة الأمة وبعوام الأمة وبالدهماء، لأن الدهماء لا يفهمون التفاصيل، ولأن الدهماء لا يعرفون مقصد حضرتك صاحب القناة الذي فعل ذلك أو الشيخ اللي عمل كده. أنا لا أعرف، ما أعرفش أنه قصده بقى أن أنا كان قصدي أحيده، كان قصدي أن أنا أخذ منه عهد. فكفانا غفلة، ناخد عهد من مين ولا من مين؟ ناخد عهد من اللي هم أصلا تكلموا أو تكلفوا ووعدوا أن هم يطبقوا شرع الله، أم نأخذ وعد ممن اعتقدوا عقيدة أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا مؤمنين، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليست أما للمؤمنين، وكذا حفصة، وقالوا في أبي بكر وعمر وأصحاب محمد ما قالوا، بل منهم من اعتقد أن المصحف ناقصهم. إحنا بننتظر إيه؟ إنني أقول هذه متاجرة بعامة الأمة، كفاية فتنة للدهماء. إنما أقول على كفة أهل العلم الذين بان لهم بكل الأدلة، بان لهم بكل الأدلة أن هذه استدراجات لتنتهي إلى طامات، لنتحول من أمة إسلامية إلى أمة ليبرالية برخصة شرعية، من أمة إسلامية إلى أمة تتنازل عن دينها باسم التوافقية وباسم المواءمة والموازنة. إننا نبرأ إلى الله من كل ذلك، لماذا لا نعود إلى ما نحن عليه؟ أنا قلت وأؤكد، والله لسنا في مشكلة بسبب الفقر ولا الجانب الاقتصادي، ولسنا في حاجة إلى نهضة اقتصادية، ولسنا في حاجة إلى نهضة سياسية ولا عسكرية ولا إلى نهضة تعليمية. احنا محتاجين رقم واحد الدين. أقيموا دينكم تقم لكم دولتكم، وصدق من قال نحن في حاجة إلى أمة صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أفقر الأمم ولكنها صارت سيدة الأمم وسادة الأمم وأقوى الأمم، أمة يقودها تقود الأمم ولا يقودها الرمم، أمة تقود الأمم ولا يقودها الرمم، أمة تقود الأمم كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقودها الرمم، أمة فيها المسلم أخو المسلم، أمة لا تحجز بينها حواجز ولا سدود، ولا تقوم بينها موانع ولا حدود، أمة فيها المسلم أخو المسلم، وإن تباعدت الأوطان أو تفرقت البلدان، أمة يرجى من خلالها أن تنصر بعضها وأن تحيي دينها وأن تحمي جسدها كله، أمة هذه أرادها الله. أما هم أرادوا أمة مقطوعة الأجزاء مقطوعة الأوصال، لماذا؟ لماذا أرادوا بنا هذا؟ ولا عز لنا إلا أن نعود إلى ديننا كتابا وسنة. أنا بخاطب من هنا كل المسؤولين بدءا من ولي الأمر إلى من تبعه كلهم، أقول اتقوا الله، والله لا يصلح الله حالنا ولا حال من تأخر في زمننا إلا بما أصلح به من كان من أول أمتنا، لا يصلح آخر هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الكتاب والسنة. أعلن الكتاب صراحة، فما قومية ادعوها ولا وطنية زعموها إلا كرهبانية ابتدعوها، إلا كرهبانية ابتدعوها لتدمير عقيدة نرجوها، لتدمير عقيدة نرجوها وقطع الولاء بين الأشقاء، وهذا من أعظم البلاء، ولن نجني بعده إلا الشقاء. عودوا يا أولياء الأمور وأعلنوا يا حكام المسلمين وعلماء المسلمين، لن نقبل بغير الله بديل ولا بغير الإسلام بديل. هذه رسالتي، وأنا أنكر هذا المد الذي ابتلينا به وعلى العلماء أن يهبوا. وأنا عايز أقول كلمة أخيرة مهمة جدا، وأنا طولت شوية في الإجابة على السؤال ده، معلش خدوا بالكم، المد الشيعي، المد الليبرالي، المد النصراني، المد كل ده والله ما له علاج إلا إذا تكاتف المسلمون وتكاتف العلماء أولا. إنما الجهود الفردية دي، أسمع إن الشيخ فلان عامل مؤتمر عشان الشيعة وجزاه الله خيرا، لكن لن تؤتي الثمار إلا إذا تكاتف العلماء في الأمصار، إلا إذا تكاتف العلماء الذين خولت لهم. أنا عايز أعرف، الشيخ أخونا عبد الكريم يقول لي في قناة إسلامية، مين المسؤول عن القناة دي؟ وأين الشيوخ وأين العلماء الذين لهم كلمة ولهم سطوة في هذا المكان؟ أين هم؟ إلى متى سنظل متفرقين؟ أنت تعرف يا أخي عبد الكريم ولكل مسلم، تعرف الكلام اللي أنت قلته معناه إيه؟ معناه إن لو أنا عملت مثلا مؤتمر وفلان عمل مؤتمر وأنا عملت لقاء هنا على هوا في الشيعة، أنت عارف اللقاء ده أهدر كل هذا. من المسؤول قبل ما أتكلم مع الحكام المسلمين؟ أين العلماء؟ أين موقفهم؟ هتقول لي ممكن ننصحه في السر، انصح في السر ده موضوع، وأعلن موقفك أمام الأمة ده موضوع تاني خالص حتى لا تفتن الأمة. علماء الأمة لابد أن يكونوا في جلاء ووضوح، لا رخصة لهم. يبقى يعلن وينصح في السر، لكن يعلن هذا لا يجوز شرعا، هذا حرام شرعا، الأحزاب لا تجوز شرعا. إنما لما نقول نحن لا نتبع الأحزاب ونسكت، وبعدين ما أنت ما أنكرتها، النتيجة أننا سنستمر في هذا. وقص على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي.
يا مرحبا،
أريد الإجابة منك بعد نهاية الاتصال، جزاكم الله خيرا.
الله المستعان.
السؤال الأول، هل استطاع أعداؤنا أن يضحكوا علينا
الحلوى البلاستيكية. والسؤال الثاني نوجهه لولي أمرنا، لماذا انتخبناك؟ انتخبناك لتعيد قناة العبر والفجر وترد من يطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 9 أشهر. انتخبناك لكي تعيد المادة الشيعية إلى مصر، فرحنا بكلماتك ولكن أفعالك لم تدل على ذلك. إنما ترضيت على أبي سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن الشيعة يغزون الآن. وأنا أكلمك من صعيد مصر، وسمعت لحضرتك خطبة في قرية من محافظة المنيا في مركز العدوى، وسمعت الحلوى البلاستيكية التي ضحك علينا بها الغرب فأكلوها المسؤولين الآن، ونحن تغني مراجلنا في صعيد مصر. يا سيدنا، أين دور العلماء؟ أين دور الفقهاء؟ أين دور الحكماء؟ أين دور أولياء الأمور؟ أين دور الذين قالوا لنا هيا نرفع شريعة الله؟ شريعة الله بكلمات بشعارات. أقول لك من صعيد مصر، والله الذي لا إله إلا هو تغلي مراجلنا وتغلي قلوبنا من هؤلاء الشيعة الذين يتعدون على أقهر البشرية، يتعدون على أمنا عائشة رضي الله تعالى عنه. نريد الإجابة بعد نهاية هذا الاتصال، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وأنا والله لا زلت أبدأ أول ما أبدأ، أقول إن المسؤول الأول وإن السبب الرئيس في هذا والله أهل العلم، أقولها بلا أدنى مواربة، عليهم أن يعلنوا موقفهم صراحة. هتيجي تسألني سؤال مباشر، طب إيه المطلوب منهم؟ أقول لك أولا أن يتحدوا وأن يتفقوا وأن يلتقوا وأن يكونوا يدا واحدة. ملناش عذر يا علماء الأمة ويا مشايخ الأمة، والله ما لنا عذر. احنا ملناش علاقة بالحكام وملناش علاقة بالمسؤولين، احنا لنا علاقة بديننا. ديننا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا انتوا المسؤولين رقم واحد، أدوا ما عليكم ثم سألوا الله عز وجل ما لكم. لكن الأول أنا ما لقيش اتفاق ليه؟ ده أولا. ثانيا نعلن حكم الشرع واضحا بلا مواربة بلا استثناء، بدل ما يستخفونا ويشغلونا بشوية بلطجية هنا ومحكمة هنا وقضية هنا ومنازعات هنا واعتصامات هنا، هيشغلونا وإحنا بنستدرج. أما أنا فأنا قلت قبل كده الكلام ده وأنا لازلت أؤكده، أنا لا ألوم أبدا على من كانت عقيدته دائما هكذا، والكلام واضح تقريبا. أنا لا ألوم على صنف عقيدته قديما وحديثا لم تكن أبدا أبدا تختلف. عقيدته في الشيعة واضحة من زمان، أو عقيدة هذا الفريق أو هذا الصنف أو هذا التيار عقدته في الشيعة من زمان، عقدته في التصوف من زمان، عقيدة هؤلاء لم تتغير. إنما اللوم على علماء وعلى رؤوس وعلى رموز وعلى شموس يسمون برموز السلفيين أو رؤوس السلفيين، عرفوا وقرأوا وخبروا بالواقع ومع ذلك صدقوا كلاما وتركوا حقائق وواقعا. ربما الأخ الكريم لما بيتكلم على قصة الحلاوة البلاستيكية يقصد خطبة كنت ألقيتها منذ عهد بعيد هو ذكرني بها، وربما ألقيتها في أكثر من مكان، وكان فيها الإشارة إلى أن الطفل الصغير من أجل هذه الحلاوة الوهمية صدق حتى تحول إلى راع للفساد وإلى تابع للفحش وللخنا والغنى. للأسف الشديد أنا على فكرة عايز أقول لك يا أخي الحبيب، صدقني كل اللي أنت قلته ده أنا أول ما هبدأ ألوم على العلماء والمشايخ الذين لم يؤدوا دورهم كما خول الله عز وجل لهم. العلماء فوق السلاطين، يعني ايه يعني يقدروا يجبروهم؟ لا، انا ما قصدت هذا، انما يستطيعوا ان يقولوا كلمة الحق لله. ثم يصيبهم ما يصيبهم بعد ذلك، وخاصة الذين لهم قدر اعطاهم الله عند القوم قبول وفي قاعدة الامة جماهير. ولذلك اسأل الله عز وجل ان يوحد صفهم وان يلهمهم صوابهم حتى ينقذوا الامة مما هي فيه. الاخ كان سألني في الاول، اخ مصطفى اظن، كان سألني سؤال جميل جدا، انا مش عايز قبل ما تلقى اتصالات ما جاوبش عليه. السؤال بيقول لي من نتبع من الشيوخ؟ الاختلافات كتير جدا. الاخ مصطفى اللي بيسأل السؤال ده سؤال جميل قوي، احنا نمشي ورا مين؟ نتبع من؟ نتبع الشيخ فلان عشان مشهور؟ نتبع الشيخ فلان عشان بيطلع في الفضائيات؟ نتبع الشيخ فلان عشان ما شاء الله عنده بلاغة وعنده أشعار؟ نتبع الشيخ فلان علشان هو عضو في مكان فلاني؟ نتبع عشان هو من الأزهر مثلا أو من خارج الأزهر؟ نتبع مين؟ من نتبع؟ سأجيبك يا أخي الحبيب بمنتهى البساطة. قال الله عز وجل في سورة الأعراف في الآية 3، قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله، يبقى لما تيجي تسألني اتبع مين، تقول لي اقول لك اتبع ما أنزل، الكتاب والسنة، ولا تتبع من دونه أولياء. فكل من تكلم برأيه وعقله وهواه قل له جزاك الله خيرا، لا حاجة لي إلى رأيك وعقلك وهواك. وكل من قال قال الله قال رسوله هو فوق العين والرأس. اتبع من؟ السؤال ده توجه به الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إلى أحمد بن حنبل، فقال يا أبا عبد الله من نتبع؟ اتبع من؟ الأوزاعي أم مالك؟ أمشي ورا مين؟ أمشي ورا الإمام الأوزاعي ولا ورا الإمام مالك؟ فقال الإمام أحمد قولا عجيبا، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. أحدا من هؤلاء مين؟ ده بيتكلم على الإمام الأوزاعي والإمام مالك. قال له ما تريش حد من دول، خبر أبيض. الإمام مالك مين فينا زي الإمام مالك؟ الإمام الأوزاعي، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به. يعني إيه؟ يعني إذا تكلم واحد منهم بالدليل اتبعه، ما معهوش دليل هو على دماغي وبحترمه وأحبه وأجله لكنني لا أتبعه أبدا. وسأذكر لك أثرا في منتهى الجمال جاء في كتاب أحوال الرجال، وهذا الأثر ذكره إبراهيم بن يعقوب الجوجزاني أبو إسحاق. قال أبو إسحاق يعقوب بن إبراهيم الجوجزاني، وهو شيخ، خد بالك إبراهيم بن يعقوب هذا مين؟ شيخ النسائي وشيخ الترمذي وشيخ أبي داود، هذا من أئمة العلم المتقدمين. يقول سمعت علي بن الحسن يقول حدثني ابن المبارك فقال إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. فقال علي بن الحسن فذكرته لأبي حمزة السكري، ذكرت هذا الأثر، يعني لو إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، فذكرته لأبي حمزة السكري. فقلت له قال ابن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، فقال يا أبو حمزة أتدري ما الأثر؟ تعرف يعني إيه كلمة الأثر؟ أتدري ما الأثر؟ من اللي بيشرح؟ أبو حمزة السكري يقول لعلي بن الحسن أتدري ما الأثر؟ أن أحدثك بالشيء فتعمل به فيجاء بك يوم القيامة. تيجي يوم القيامة من أمرك بهذا؟ مين اللي قالك اعمل كده؟ فتقول أبو حمزة السكري فيجاء بي بأبي حمزة فيجاء بي فيقال إن هذا يزعم أنك أمرته بهذا، فإن قلت نعم خلي عنك. يمشي بقى مين؟ علي بن الحسن. تعال يا أبا حمزة، من أين قلت هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فأقول حدثني الأعمش، فيجاء بالأعمش فيقال أأنت قلت هذا؟ فإن قال نعم خلي عني. ثم يقال الأعمش من أين قلت هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقال حدثني إبراهيم النخعي، فيجاء بإبراهيم النخعي. تعالى أأنت قلت هذا؟ فإن قال نعم خلي عن الأعمش. ثم يقال لإبراهيم النخعي من أين قلت هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقول إبراهيم النخعي حدثني علقمة، فيجاء بعلقمة. فيقال فإن قال نعم خلي عن إبراهيم النخعي. ثم يقال لعلقمة من أين قلت هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ فيقول علقمة حدثني ابن مسعود، فيقول أي ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل حتى ينتهي إلى رب.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، ومن الواضح أنه حدث خلل في اتصال المتصل الأخير، فلم يسمع صوته للمشاهدين، لكنني كنت أسمعه، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفيه. ويعني حتى لا ينسحب الوقت أحب أن أتمم الجواب على سؤال أخي مصطفى الذي قاله صراحة من نتبع، وسؤال الأخير الذي جاءنا. أقول من نتبع؟ الجواب لا تتبع إلا من تكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ربما تقول لي الكل بيتكلم بقال الله وقال رسوله، أقول لك أبدا هذا غير صحيح، وإنما هناك من يتكلم بقال الله قال رسوله، وهناك من يتكلم بالشبهات. يعني إيه بالشبهات؟ يعني بيقيس الواقع على عقله ويبدأ يقول إن دي ضرورة أو إن دي مصلحة ودي مفسدة. والجواب أن هذا لا ينبغي له إلا أن يقول معي نص على إجازة الحرام بدعوى الضرورة أو بدعوى المفسدة والمصلحة. ولذلك ذكرت على مسامعكم ما قاله الجوجزاني رحمه الله تعالى عندما قال سمعت علي بن الحسن يقول سمعت ابن المبارك يقول إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر الدليل. فلما قال علي فذكرته لأبي حمزة السكري، فقلت له يا أبا حمزة إن ابن المبارك يقول إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. فقال أبو حمزة رحمه الله هذا الجماعة هذا العالم الرباني قال أتدري ما الأثر؟ أنت فاهم ما معنى الأثر؟ تعرف يعني إيه أثر؟ أن أحدثك بالشيء فتعمل به، خلاص بقى دين. أنا قلت لك فبقى بالنسبة لك أنت دين، لأن أنا بالنسبة لك عالم. ها؟ زي ما الأمة دلوقتي الأمة تفعل ما تفعله تدينا بسبب فتاوى العلماء إلا من رحم الله. الأخ لما اتصل وقال أنا ما كنتش ما عرفش في الأحزاب ولكن قلبنا العلماء، هم قالوا لنا كده خلاص سمعنا كلامهم، قلبناهم في الديمقراطية وقلبناهم في آليات الديمقراطية. فيقول أتدري ما الأثر أبو حمزة السكري؟ أن أحدثك بالشيء فتعمل به فيجاء بك يوم القيامة. هيجيبوا بقى أول واحد مين؟ علي بن الحسن. فيقال لك من أمرك بهذا؟ مين اللي قال لك تعمل كده؟ مين اللي قال لك تقول كده؟ مين اللي قالك تسلك المسالك دي؟ مين اللي قالك تعتقد هذه الاعتقادات؟ مين اللي علمك كده؟ هيجيب مين؟ هيجيب شيخه. اسمعوا يا مشايخ، هيجيب شيخه متعلقة في رقبة المشايخ. كل الدماء اللي أسيلت ولا تزال، كل الفوضى التي لا تزال، كل الاختراقات الشرعية التي لا تزال، هيقول ايه؟ أبو حمزة السكري هو اللي قال. فيجاء بأبي حمزة السكري، يقال لأبي حمزة إن هذا يزعم أنك أمرته، أنت اللي قلت له اخرج، أنت اللي قلت له ادخل، أنت اللي قلت له اعمل كده، أنت اللي قلت له. فإذا قال أبو حمزة السكري نعم، خلي عنه، خلي عن علي بن الحسن يا روح. ثم يقال لأبي حمزة السكري، جبت الكلام ده منين؟ يا خبر أبيض لو ما كانش معاه دليل بقى. أنا اجتهدت فيما ورد فيه النصوص، بتجتهد؟ يقال لأبي حمزة السكري من أين قلت هذا؟ فأقول، اسمع، فأقول، يعني أبو حمزة يقول فأقول حدثني الأعمش. خلاص الموضوع خلص؟ لا، يؤتى بالأعمش فيقال أأنت قلت هذا؟ أنت قلت الكلام ده؟ فإن قال نعم خلي عن أبي حمزة السكري. ثم يقال للأعمش من أين قلت هذا؟ تجبت الكلام ده منين؟ فيقال أو فيقول حدثني إبراهيم النخعي. يؤتى بإبراهيم النخعي، أنت قلت هذا؟ أنت قلت الكلام ده؟ فإن قال نعم، تعرف كلمة كل مرة فإن قال نعم معناه إيه؟ معناه إذا كان في شيخ بيتكلم بدون دليل بيقلد، ما ينفعش، في دليل، في كتاب وسنة. فإن قال إبراهيم نعم خلي عن الأعمش، ثم يقال من أين قلت هذا يا إبراهيم؟ جبت كلامنا منين؟ فيقول إبراهيم حدثني علقمة. فيؤتى بعلقمة، أأنت قلت هذا؟ فإن قال نعم خلي عن إبراهيم، ثم يقال لعلقمة من أين قلت هذا؟ جبت الكلام ده منين؟ يقول حدثني ابن مسعود. شوف السند، فيقول ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله حدثني جبريل، حتى ينتهي إلى رب العزة. فهذا هو الأثر، هو ده الدين. عشان كده أنا بطلب من كل من يريد دين الله أن يتتبع الدليل، أن يتتبع الوحي للرأي. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى عن اليهود والنصارى وهم يتندمون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نفعهم؟ ما نفعهمش أبدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. بس، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا. يبقى في طريق وفي طريق تاني، إيه الطريق الصحيح؟ أطعنا الله والرسول بس. الطريق التاني بقى إيه؟ قال لا، وقالوا ربنا، إحنا ما عملناش كده، أمال عملنا إيه؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا بدون الكتاب والسنة فأضلونا السبيل. يا ترى هينفعهم؟ أبدا، كلهم في النار. زي سورة البقرة لما إيه قال الله عنه وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة. إحنا اتبعوا يعني الجمهور الشعب، اتبعوا اللي هم العلماء والحكام. فالشعب بيقول إيه بقى؟ لو أن لنا كرة، لو نرجع تاني، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كما تبرأوا منا. ما نسمعش كلامهم تاني. أنا ما بقولكش إلا إنك تسمع كلام مين أو ما تسمعش كلام مين، أنا بقول لك اسمع ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، انسحب وقت اللقاء في ليلة سعدت فيها بتواصلكم معي، وسعدت فيها بتفاعلنا مع بعضنا لنناقش واقع الأمة المؤلم واقع الأمة الذي يحزن القلب، لكن لن يفوتني قبل أن أنصرف من أن أنبه على أمرين. الأمر الأول، بالله عليكم ما تصدقوش كل اللي بيتقال في الإعلام، فإن اليهود يتحكمون في جل الإعلام فلا تصدقوه. زعموا تحرير الكويت لإقامة دولة إسرائيل في الفرات، زعموا الثورة لإسقاط بشار لإقامة دولة إسرائيل في الشام، وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، لإقامة مملكة إسرائيل من النيل إلى الفرات. ما تصدقوش اللي بيتقال لكم، واسألوا دائما سؤال لنفسكم، لمصلحة من اللي بيحدث؟ بدل ما كل مرة نكتشف ان احنا بتمن، ان احنا اللي بيضحك علينا، زي ما في بالضبط كده حصل في تونس وليبيا واليمن، ودلوقتي بيقولوا الشام. لمصلحة من؟ لازم اختم اللقاء واسألكم السؤال ده عشان تعيشوا معايا الواقع، وما تصدقوش ان مشكلتنا ان نظام طاغية، وهو طاغية ولازم يسقط، لكن لمصلحة من؟ لمصلحة الإسلام ولا لمصلحة إسرائيل؟ زي ما ضحكوا علينا وقالوا لابد من إسقاط الطاغية صدام، وفوبيا صدام، فوبيا صدام، فوبيا صدام، فوبيا صدام، وفي النهاية سلمت العراق إلى إسرائيل، لأن الحاكم العسكري الأمريكي يعني الحاكم العسكري الإسرائيلي، يعني مشروع إسرائيل من الفرات بدأ بفوبيا صدام، وعندنا فوبيا القذافي ودي النتيجة، فوبيا بن علي ودي النتيجة، فوبيا عبد الله صالح ودي النتيجة، فوبيا ودي النتيجة. يا ريت يكون الكلام واضح. النقطة الثانية اللي هختم بيها هي، واحد يقول لي بشرنا، والله العظيم النصر أقرب إلينا من حبل الوريد، والله وأقسم بالله النصر أقرب إلينا من حبل الوريد، وبنص كتاب ربكم إن تنصروا الله ينصركم. في إيه صعبة دي؟ طب أنصر الله إزاي؟ أن أقيم دينه، فهو القوي العزيز، هو الذي يملك أن يغنينا ويملك أن يجير ولا يجار عليه. قال عز وجل أمن يجير ولا يجار عليه، قل فمن يملك، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، نعم هكذا الآية، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. يجير يغيث ويمنع وينصر ويعز، ولا يجار عليه أي لا ينصر منه أحد ولا يذل منه أحد ولا يغاث منه أحد، إذا أراد شيئا كان. لذلك الحل، انت فكرها صعبة؟ أبدا، والله هي كلمة واحدة، النصر أقرب إلينا من شراك علينا، النصر أقرب إلينا من أنفاسنا، النصر أقرب إلينا من حتى نظرات أبصارنا. عودوا إلى الله يا حكام المسلمين وأعلنوا ذلك صراحة يا علماء المسلمين، فالأمر جد خطير. غفر الله لي ولكم. نعم أعتذر، معي سؤالين نسيت الإجابة عليهم. السؤال الأول، أن سائلة تقول أخذت مبلغا من المال، أخذت مبلغا من المال بدون علم زوجها، ثم لما سألها الزوج حلفت على المصحف أنها ما أخذته، خوفا من أن الزوج ممكن يلحقها ببيت أهله. هذا لا شك أنه من أكبر الكبائر، وهذا يمين غموس، وعليها أن تعود إلى زوجها وأن تعترف له، وتجعل خوفها من الله أعظم من خوفها من البشر، والله عز وجل قادر على أن ينجيها، فإن الصدق يهدي إلى البر، والله تعالى أعلى وأعلم. السائل كان يقول أنه رأى رؤى فيها أنه مرة كان يقتل أبا جهل، ومرة كان يقتل بشار، وهذه لعلها تكون من التأويل الذي فيه أنه سيكون سببا في إهلاك الشر ونصرة الخير، أرجو الله له في ذلك. وتأتيه خواطر أنه سيكون له شأن في الأمة، عليك أن تأخذ بالأسباب، فلعل هذا مما هيأك الله عز وجل له. ونسأل الله تعالى أن ينفع بك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك والسامعين العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سعدت بلقائكم الليلة، وشرفت بالنظر إلى وجوهكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.